والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. فقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رئيس النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيستحلوا. أخرجه الصحيحين. فيه مسائل:
وأدعو الله إلى
ونفسه إله تطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق إله. وجمع آلهة أما الله هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله المعبود بحق. الرحمن صفة من الدنيا وكذلك الرحيم صفة ثانية. الرحمن اسم يدل على صفة الله تعالى المتعلقة بذاته التي اتصف بها رب العالمين. الرحيم يدل هذا الاسم على تعلق الرحمة بالمخلوق هكذا فرق بينهما العلامة ابن القيم. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الرحمن علم ويأتي صفة وكذلك الرحيم وكذلك جميع أسماء رب سبحانه وتعالى أي ليست أعلاما جامدة لا تدل على المعاني. وهذا الكلام فيه على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولا يثبتون معانيها يثبتون لله تعالى أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني أي لا يثبتون الصفات لأن الصفات من معاني الأسماء. الرحمن يدل على الرحمة، العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع. ومن يكون أسماء الله تعالى أعلام جامدة كسائر الأعلام فزيد عبد الرب يجعلها غير دالة على المعاني. لذلك استساروا في عقولهم إثبات الأسماء بدون الصفات لأن الصفات من معاني الأسماء. وأما عند أهل السنة والجماعة من أسماء رب سبحانه وتعالى أسماء ونعوت النعوت بمعنى الصفات فإنها تدل على صفات الكمال وفي صفات إلا منافات بين العالمية وبين الوصفية بالنسبة لأسماء الله لا منافات بين كونها أعلام وبين كونها أوصاف. فالرحمن مثلا اسم وصفة وباعتباره صفة يكون ناسا. بسم الله الرحمن الرحيم الاسمان والصفان الرحمن الرحيم من الرجال. ويأتي الرحمن علما غير ثالث بل مثلث الرحمن على العرش استوى. الرحمن هنا علم فنفس الجلالة تماما فكما تقول الله أكبر مبتدأ وخبر كذلك الرحمن على العرش استوى مبتدأ وخبر قال علما. وهذا معنى قوله أسماء الله تعالى نعوت وأعلام. هذا ما يتعلق بالبسملة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله معنى الحق الثناء والمثال على الجميل والسؤال على وجه التعظيم. وقد تقدم هذا البحث في درسنا في فصول الثلاث. الحمد يكون بالمثال فقط ويكون على النعمة وعلى غير النعمة. أما الشكر لا يكون إلا على نعمة مقابل نعمة. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. جميع الأعمال التي يعملها العباد تعتبر شكرا لله تعالى على إنعامه لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جميع أعمالنا وأقوالنا شكر لله تعالى. إذا الله سبحانه وتعالى يشرك بالكتاب وبالقلب ذلك ما يحسه وما يشعر العبد في نفسه من التعظيم والمحبة والتقدير والأنس بالله سبحانه وتعالى ومن جواره. هذا الفرق بين الحمد وغير المشهور. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة الأدب كلام الشيخ إن الصلاة هو ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، نقل في ذلك كلام أبي العالية الذي رواه البخاري. ومن الملائكة الاستغفار والدعاء، ومن العباد أيضا الدعاء. نحن ندعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام وندعو للسالكين. لذلك قال الشيخ رحمه الله في استنباطه السكين لما تقدم، فهو نبي مطاع ولا يكذب وعبد لا يعلم، يسعى له بالسلام ولا يستحق العباده لانه عبد يدعى له. العبد الذي يدعى له لا يدعى ولا يعبد. كذلك الصالحون عباد الله الصالحون، عباد الصالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله تعالى. قل من يهتدي الى مثل هذا الاستنباط. ثم قال شيء كتاب التوحيد. الكتاب له نبي على طريق اهل العلم في تحليل الالفاظ، لاننا في بدايه الكتاب يدعوني ومن اراد ان ياخذ فرصه مجيده من افضل ربما بالنسبه لكبار الطلبه ان تستفيدوا ان تهتموا بالرسل. كتاب مصدر كتب عن سر كتب له مقال، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذا المعنى مدار هذا المعنى، هذه المادة مادة كتب تدل على الجمع، مادة كتب تدل على الجمع. ومنه فكتب بنو فلان اي تجمع، فكتب الناس تجمعون. ومنه الكتيبه، الكتيبه لجماعه الخير. ما المناسبه بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي؟ لان في المعنى الاصطلاحي الكتاب، الكتاب ما يشتمل على الكتب، والفصول تشتمل على الفروع والمسائل، هذا هو اصطلاح الفقهاء. لكن لماذا سمي كتابا؟ لانه يجمع في شيء، يجمع بين الحروف والكلمات، او يجمع عده فصول. هذا الكتاب يشتمل على عده فصول، لذلك قيل له كتاب. كتاب التوحيد، التوحيد الذي نتحدث عنه وهو موضوع كتابنا. التوحيد ينقسم الى اثنين، وسبق لكم ان قسمتم الى ثلاث، نوعتم الى ثلاثه انواع، واليوم نجعل نوعين. توحيد في المعرفه والاثبات، توحيد في المعرفه والاثبات. النوع الذي المطلوب من العباد معرفته وإثباته، يشمل هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة بأنه وحده هو الخالق القادر، والإيمان بذلك. هذان النوعان يشتمل عليهما هذا الإيمان تريد في المعرفة وجه وتوحيد في الأرض والقلب، هذا النوم الثاني، توحيد في الأرض والقلب وهو توحيد في مادية والإيمان وهو نوم الواحد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: التوحيد الذي دعا إليه الرسل جميعا ونزل إليه الكتب هو النوعان، توحيد في المعرفة والإبدال وتوحيد في الطلب والقصد. أما توحيد في المعرفة والإبدال بالنسبة لتوحيد الربوبية، إنما جاء ذكره في الكتب، في الكتب المنزلة ليستدل به على توحيد العبادة والإلزام العبادة، لأن العبادة جميعا فطر على اعتقاد إن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر كما جاء في تفسير ذلك. ولما آمنوا هذا الإيمان بتوحيد الربوبية ألزمهم القرآن أن يؤمنوا بتوحيد العبادة، أن يبذلوه بأفعالهم. إذا كان الله قد انفرد بأفعالهم لم يشاركه أحد في خلقهم وفي رزقهم وفي تدبيرهم وفي تدبير أمورهم، فيلزمهم أن يبذلوه بأفعالهم لئلا يعبدوا غيره بأي نوع من أنواع العبادة. فالأول هو إثبات حقيقة ذات رب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه في كتبه وتجريده من شأن العباد. تكلمه في كتبه، إيه؟ إن الكتب المنزلة كلها من كلام الله تكلم بها، تكلم بالزبور وبالتوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب ليست كما يزعم متأخر الأشاعرة، ليست إدارة عن كلام الله أو دالة على كلام الله أو ترجمة لكلام الله، ولكنها هي نفسها من كلام القرآن. عند أهل السنة قائمة عند سلف هذه الأمة القرآن العربي المكتوب المحفوظ المطلوب من كلام الله. لماذا نقول من كلام الله ولا نقول كلام الله؟ لأن يظن بأن كلام الله ينحصر في القرآن. كلام الله تعالى لا نفاذ له، لأن الكلام من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نفاذ لها ولا نهاية لها. لذلك القرآن جزء من كلام الله، والتوراة كذلك والزبور والإنجيل. والكلام الذي تكلم به رب العالمين مع نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، والكلام الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة عندما يقول: هل من مستغفر فأغفر له. والكلام الذي سوف يتكلم به رب العالمين كما يليق به يوم القيامة عندما يحاسب العباد، يسمع كلامه من قرب ومن بعد، يتكلم بصوته يسمعه من قرب ومن بعد بصوته. كلام الله له صوت، والذين سمعوا كلام الله مباشرة وشكر الله إنما سمعوا صوت الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ليس في كره والمعراج إنما سمع كلام الله بصوت رب العالمين سبحانه كما يقول. وهذا القرآن عندما يقرأ نحن لا نسمع صوت الله، ولكن نسمع صوت القائم، ولكن المقروء كلام الله سبحانه، المقروء المسموع، المكتوب المحفوظ كلام رب العالمين. ولا يقال انه زاد على كلام الله، لان في ذلك انكار ان يكون القران كلام الله. وقد اجمع السلف على تكفير من يقول بان القران مخلوق. كما تقول لك لماذا؟ لان في ذلك تكذيب لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى سمى هذا القران الذي نقراه سماه كلاما. إذ يقول رب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام مشرك رسول الله، هذا شرك الله، مشرك رسول الله. نحن نسمع من أصوات القراء وهم سمعوا من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة سمعوا القرآن من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فيه. ونحن نسمع القرآن بأصوات القراء. هذا الكلام إنما ركزت عليه موجود. من يعتقد ولا يزال يعتقدون بأن إطلاق الكلام على القرآن بأنه كلام الله إطلاق مجازي وليس حقيقي. وفي الحقيقة ليس بكلام الله ولا إنزال على كلام الله، هذا ضلال وخطا. وإن كان الذين يقولون بهذا القول اليوم قد يكونون هم أكثرية، ولكن الكثرة من تنهض لم تكن يوما ما دليلا على الحق. الحق في التنويم لا للكثرة. إثبات حقيقة ما ذكرت سبحانه وتعالى وصفاته، حقيقة الصفات وحقيقة الأفعال وحقيقة الأسماء، وأنه يتكلم فيكلم، وإثبات أمور قضائه وقدره وحكمته. هذا هو التوكيد الذي يأتي به إثبات لأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فكتب علم وكفى وشاء ثم قضى. لا يقع في ملكه إلا ما علم وقدر وقضى من خير أو شر، من معصية أو طاعة، من كفر أو إيمان. لا يقال ان الله يقدر الخير فقط ولا يقدر الشر، يقدر الخير والشر ويقدر الطاعات والمعاصي، ويريد ذلك بالاراده الكونيه لا بالاراده الشرعيه. ولكنه لا يامر بالمنكر ولا يامر بالمعاصي ولا يامر بالكفر ولا يرضى الكفر، لاننا نفرق بين الإرادة الكونية القدرية السابقة وبين الإرادة الشرعية. نحن مطالبون بمنتخب الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية تفاصيلها، لماذا أراد، لماذا قدر، لماذا جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا وفلانا عالما وآخر جاهلا وفلانا شقيا وآخر سعيدا، هذا يسمى كتب القدر. كتب لا يعلمه الا الله، ولا يجوز للعباد ان يقولوا لم فعل، لم قدر، لم اهدى، لم امن، لم قدم هذا واخر هذا، لم اثقل هذا وابنى هذا. من وصل الى هذا دخل في البحث في سره اسرار الله تعالى فيهلك. لذلك يقول علي بن ابي طالب: القدر سر الله فلا نبحثه ولا نحاول كشف هذا السر، نفضل الى الله ونسكت ونكذب. اما لا يجوز في باب الصفات ان تقول كيف، كيف علمه، كيف سمعه، وكيف بصره، وكيف نزوله. كذلك لا يجوز في باب الاسماء، في باب القضاء والقدر، أن تقول لما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. هذا معنى قوله في إثبات عموم عموم القضاء والقدر الكون للقضاء والقدر والحكمة للعلوم لا تدخل في التفاصيل. الحكمة من الصفات التي أنكرتها الأشاعرة، لا يثبتون لام الحكمة أو لام العلة في القرآن، يقولون لام السيرورة، لا يقولون يعمل الحكمة، قد اكتظت القيادة وقوع كذا فوقع. أما قولهم يخلق ويرقد ويعطي ويمنع بحكمة، لا يثبتون هذه الهجرات وزلاتهم. وقد افتح الفقهاء من هذا القول جثة الشاعر الى اخر ما ذكر الشيخ، ممكن ان اخذ اثارت من كلامه لا بد كما في اول سوره الحديث وفي سوره قال وحاصل الحج واول تنزيل الزكاه وأول آل عمران وكورة تخلص كمالها وغير ذلك كل هذه آيات تدل على توحيد المعرفة والحكمة. النوع الثاني الذي هو توحيد في الحق والطلب ما تضمنه كورة قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب إلى أن قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، كل سورة في القرآن متضمنة من نوعين وشاهدة فيه الوداعية منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن رزقه الله الحكمة في القرآن يدرك، لأن القرآن كله حكمة. يشير إلى ذلك الشيء الآن ما يقول، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به وفاعلة به. ذلك فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا النوع هو التوحيد العلمي الخبري الذي سماه روح الاسم الصفات والمعنى، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله، هذا هو التوحيد الإلهي الخبري. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمر ونهي فهو الركوع التوحيد المكمل، الأوامر والنواهي من ركوع التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إكرام أهل التوحيد في الدنيا وما فعله من الدنيا وما يدركه به في الاخره، كيف عجز انبياء بالمعجزات ونصر اولياءه في معارك تلك خصوم التوحيد، وان كان قد يبتليه احيانا، وكيف يكرمه في دار الكرام؟ هذا جزاء توحيده، هذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكاة التي يسلط عليهم أولياءه، توكيله وثبوته وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه إن شاء كلام العلامة بن القيم. ارجعوا إلى مثل هذا الكلام في مسالك التاريخين وبدائع الفوائد لتستفيدوا، وهو الذي يعين مثل هذا الكلام يعين على تدبر القران. الغرض من قراءه القران تدبره وتعصره وكمله. قال شيخ متناول البينه التوجيه الذي جاء به الرسل انما يتضمن اثبات لله وبين الله وعلاه لان يشهد ان لا اله الا الله لا يعبد مثل اياه ولا يتوكل مثل عليه الى اخره. نفس الكلام الذي تقدم الان في كلام الحافظ بن القيم. فنقر بان الله وحده هو الاله المستحق للعباده ويلتزم بعباده الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله. كما ان قال كتاب التوحيد والقول لله تعالى وكما ان كتاب التوحيد والقول لله الجمع وكتاب التوحيد والقول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لان الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عامل له دون ما سواه وداعيا له دون ما سواه راديا له صائبا منه دون ما سواه يعادي ويعادي فيه. لنعلم صحه معنى العباده ومعنى عباده الله تعالى كل هذا يهجر وحده ويدعوه وحده ويعادي فيه ويعادي فيه وينهى عما نهى عنه ويامر بما امر به. لهذا خلق العباده العباد خلقوا لهذا الغرض يعبدون الله وحده ويدعون الناس الى عباده الله وحده وينهون الناس عباده من سواه يرجونه وحده ويتوكلون عليه وحده عبد وفي انواع العباده التي سبق ان عرف. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من جاب عبد على التوحيد كتاب التوحيد وكتاب وما خلقت الجن والانس على عراق شراب الحكايه ويجوز الرب على الدول. وما خلقت الجن والانس هذا كل جعل مسلم اين الرب. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اين الخبر. الآية كلها على إخوان على الحكاية مضطرة ومقدمة الأرض. هذا محل أو هذا محل وعراق الحكاية والجمل هذا يحتاج دراسة متوسعة نوعا ما في النحو. قال شيخ الإسلام العبادة هو طاعة الله من امتثال ما أمر به على أرضنا بوجوده. وقال أيضا العبادة تكون جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كيف هذا العبادة تكون جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعبد الله للأقوال والأفعال وبالأعمال الباطنة كالتوكل والمحبة والإنابة والأنس بالله والحب إليه. كل هذا من عبادة الله تعالى. وبالمثال بتلفظ كلمة الشهادة وبذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح والاستغفار كل هذا من عبادة الله سبحانه وتعالى. وبالأفعال من أداء الصلوات والجهاد وغير ذلك من الأعمال البدنية كل هذا من أنواع العبادة. ولو طلب نوع من ذلك لغير الله تعالى طلب ذلك الغير ربا معبودا. أي لو أطاع الإنسان غير الله طاعة كطاعة الله أعرف بطاعته طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام كان من أطاعه معبودا وطاغوتا أجاب له محبة. وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يتبعونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. من باب التقديم على ما قد يقع من بعض الهوات من بعض التفاجر الإمام القرطبي الذي تكلم هذا الكلام الطيب النبي في هذا الباب فتحفظون في كلامه في باب الأسماء والصفات فهو من المؤولة من المفسرين الذين يؤولون نصوص الصفات. ما جاء في تفسيره من بيان الأحكام أن تفسيره في أحكام القرآن ففي الأحكام يجوز الوصف وفي توحيد العبادة كما سمعتم ولكن في باب الأسماء والصفات من المؤولات أن يكون هو معذورا كما قلنا في بعض الدروس السابقة بالنسبة لإمام الشوكاني وهمداني قد يكون معذورا لعدم تمكنه من معرفة منهج السلف ومعرفة العقيدة السليمة كما جاءت فلك في جور الشعري المؤول الذي يسمي نفسه اهل السنه والجماعه فتورط ومعذور بوجود هذه الشبهه وباجتهاده ان يعتقد ما كان يعتقد السلف ولكنه لم يهتد الى ذلك ان كان هو معذورا ومن ياتي بعده هو ويفرق بين منهج السلف ومنهج الخلق ثم يترك منهج السلف ويتبع منهج الخلق الى بدنك هذا موقفنا فليكن غلط قد نعجز ونعتذر لبعض العلماء والخبراء السابقين الذين نشأوا في جو متزلي او اشعري ولم يعرفوا غيره وتورطوا في التاويل او في النفس ولكن لا نعرف من جاء بعد ان انتشر منهج السلف وانشئت له جامعات وكليات وانتشرت المناهج او انتشر منهج السلف في مدارس من داخل والخارج وعلمت الناس وعرف نقضي على خلفيته تعصبا لشيوخه ولما ألف من آبائه ومن أبيه لا عذر له كونه يعتذر ويتكرر لشيوخ الأولين أمامنا فلان وقبلنا فلان لا ينفع ذلك أبدا قد يكون هو معذورا لا يؤاخذ بما تورط فيه ولكن أنت لست بمعذور واعتذارك به وتعلقك به لا ينفعك بل يضرك ما لك إلا ما ثبت عندك من منهج السلف وهذا المنهج ليس وضعا بشريا منهج إلهي رباني منهج بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله لأمته وتركهم عليه وقال لهم تركتهم على المحجة البيضاء على بيضاء نقية ليلها كنهارها ذلك هو المنهج السلفي الذي يبرره اي ما كان عليه الصحابة ما من مسلم على وجه الارض الا ويعتقد ان ما كان عليه الصحابة هو الحق وحده وأن ما خالف ما كان عليه الصحابة اعتقادا وعبادة وسلوكا فهو الباطل كيف كان بذلك؟ النص في كلام النبي حكم العباده التلبي والخضوع وسميت وظائف الشرع من المكلفين عبادات لانهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الايه ان الله تعالى اخبر عنه ما خلق الجن والانس الا لعبادته، فهذا هو الحكمه في خلقه، الحكمه في خلق الجن والانس. والله لا الحكمه لا يقال لا الشعور. فالعباد المتفق وعبادته هي طاعته بفعل المعمول وترك المعمول، وذلك هو حقيقه دين الاسلام، لان معنى الاسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غايه الامتياز والصبر والخضوع. وقرون كلام اهل العلم من المفسرين والمحققين مستحق ولا يستحق. ثم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مثلاً دعوة الرسل جميعاً من أولهم أول رسول إلى أهل الأرض عليه السلام لما وقع الشرك في زمنه، وليس لآدم، فآدم نبي مكلم وليس رسولا مكلفا، لأنه لم يوجد داعي لذلك في وقته، وإنما وجد داعي ذلك في أهل لوط. وآدم نبي حقيقة مكلم، وخرج من جنة جنة حقيقية وأكل شجرة حقيقية. ربما يقول بعض المتحدثين من المفسرين المعاصرين هذا المعنى نقص من الإنسان، والشجرة الشر، الجنة الله والنعمة، له ناس آدم بشر، وله ناس شجرة أكلت، وله ناس جنة خرج منها، مثل هذه الفلسفة وهذا التضليل تقرؤونه في تفسير محمد عبده فاحذرون، لأنه من العقلانيين الذين لا يصدقون من هذه الأمور المغيبة إلا ما وافق حلولهم، ولا يقبلون أحاديث الصحاح إلا ما وافق حلولهم. وعندما تكلم على الشياطين أنكر الشيطان الحقيقي والجن فسره بكثرة، وحديث أخي المبارك في قصة الشيطان رده بدون كلام، الحديث في قال لم يصف في هذا أي كلام، لأن شرط الصحة عنده وعند أمثاله بعد الفواز لشروط صحة الحديث عند أهل الحديث أن يكون موافقا للعمل وبعبارتهم موافقا لأهل موافقهم، ما لم يوافق أذواقه وإن صح واتفق عليه الشيطان فمردود. وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف ومن يرى في كان هذا غير هذا لا تنتجهون، لأنها مثل هذه المقطعات منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين، وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة، ولكن بعد الكتب وفكرتموها وبعبارتهم موافقا لأهل موافقهم، ما لم يوافق أذواقهم وإن صح واتفق عليه الشيخان فمردود. وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف ومجرد كلام كان هذا غير هذا لا تنتبهون، لأنها مثل هذه المطبات منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين، وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة، ولكن بعد الكتب وفكرتموها وفكرتم قراءتها حتى تنضجوا يكون أفضل. مثل هذا الخير المنار ومثل الفصول الحكم والفصوحات المكية من عربي القائد ليس وحدة الوجود مثل هذه الكتب لو أكثرتم قراءتها الآن يكون خيرا لكم. ابن العربي كما تعلمون غيره من العربي ابن العربي المعرف هذا إمام مالكي كوفي وهو العلماء، لكن ابن العربي المذكر هذا هو النكرة تسألون. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، لو عبد الإنسان الله ولم يجتنب الطاغوت ما نفعله عبادته. لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان. الإيمان بالنار والكفر بالقلب. والإدارة الأخرى لا بد من الجمع بين النفس والإنسان. من أثبت ذلك عبد الله طلب المصير في عباد الله، لكن لم يكتب بما يعبد من دون الله، يعبد الله ويعبد مع الله غير الله. يقول وفي أثناء هذا العمل أرسل رسل عنكم في بيته يستمد منه المدى في أسباله في سلامة نفسه وسلامة أزواجه وأولاده وبلده وبلد أهله وأولاده. قلت هذا لا يدخل من الله، يدخل من الشيء. الله يعبده بالصلاة والصيام والزكاة وهذه الأعمال الظاهرة، لكن في قلبه يعبد غير الله. هذا لم يدخل في الطاغوت، عبد الله ولكن لم يدخل في الطاغوت. متى يكون كافرا بالطاغوت؟ إذا انصرف عن غير الله، لا يلتفت إلى سوى الله بعين قلبه أبدا. الله هو مطلوبه ومعبوده بلسانه وبقلبه وبجوارحه. ليس له معبود سواه أو من يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى اجتناب الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحج. طغى الماء إذا جاوز الحج. فسر عمر بن الخطاب الطاغوت لشيطان، هذا يسمى تفسير حزبي لأنه من رؤساء الطواغيت، لذلك فسره بالشيطان. ولا يقصد من هذا ان الطاغوت هو الشيطان فقط، هذا تفسير جزئي اي لجزء معناه. قيل الطاغوت كفران تنزل عليه الشياطين، وذلك هذا تفسير جزئي. قال الامام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، سواء كان عاقلا او غير عاقل، لان مال غير العاقل في الاصل. كل ما عبد شجر عبد من دون الله فهو طاغوت، شجر عبد من دون الله فهو طاغوت، ضريح عبد من دون الله فهو طاغوت، انسان عبد من دون الله فهو طاغوت، اذا كان يرضى ذلك. اما عباده بعض الصالحين عيسى عليه السلام وعبادة بعض الصالحين بعد الأنبياء كالشيخ عبد القادر الجيلاني أمثال هؤلاء، ليسوا الطواغيت ولكن الشياطين التي زينت للناس عبادة هؤلاء الصالحين هم الطواغيت، لأنهم إنما تجاوزوا حدودهم بتزيين من الشيطان لا بتزيين من الصالحين وشيوخ الصالحين. لا، أما الشرك الذي يدعو الناس الى عباده نفسه وتفريق وتكبير الامور له والبناء على قبره بعد وفاته ليصاب به هذا هو علم القارون نفسه، وان ادعى الصلاح وليس بخالق فهو من الصالحين. وذلك لما يكون بعض أسناده نظرات الأرض وقد حده على علامة ابن الأجر حتى الجامع فقال أقرأه كل ما تجاوز به العبد حده من معلوم أو مسبوع أو مطاع. تقدم هذا الكلام في الدخول الثاني، كل ما تجاوز به العبد حده من معلوم أو مسبوع أو مطاع. إذا جاوز إنسان حده فعبد غير الله، جاوز حده أن يعبد ربه وخالقه، لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله تجاوز حده ربه، فذلك الذي عبده وتجاوز جنحة قومه هذا المعبود أو المخلوق ارتبع شخصا يطيعه الخالق أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام واقتداه وهو أرجوه أطاع شيخه وعزل أخرجته عن الحج ترك أوامر الله وأمر وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وسمع شيخه. شيخه قال له فأت تلاوة القرآن فإنك صلاة فاتت أما رسول الله تكون منها ومثل صلاة القاتل فعدت 60 ختمة بدلا من أن تختم القرآن بكلمة ختمة أو 60 ختمة. والشرط الذي في الحدث هذا خير من قراءة القرآن من أن تختم القرآن. صلاة القاتل هذا ورد من أوراق الطريقة التجارية أنتم تسمعون سماع وقد أعطاكم الله من حتى ذلك مثل ما علينا الطريقة التجارية المنتشرة في أكثر الدول في أكثر الدول. فمن أطاع هؤلاء وترك أعرض عن جبال الله واستمر في صلاة الفرض ليل نهار ليأخذ الأجر بالصدور النساء، قد اتخذ شيخ التجاري إلى ودينا. وهكذا يجب أن تفكر هذه المدركات في الواقع هكذا. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه لا تكون كل طائفة من الناس رسولا في هذه الكلمة، هذا معنى الآية. وبالله التوفيق ونستمر هذا المنزل إلى من إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.
لأن الإنسان إلى الوالدين
يبلغن فيهما يبلغن عند ذلك احدهما او كلاهما فلا تقل لهما وهذا وقت حاجتهما الى البر والاحسان اذا بلغ احد الوالدين او كلاهما الكبر وكبر عندك واحتاج الى الخدمه والعبد والرحمه في هذه الحاله احسن غايه الايمان ولا تبذل فيك كلمه الكفر حتى تأتيك يعتبر حكوما وخصوصا في هذه المرحلة أي في وقت كليهما ولا تنهرهما نهرهما أشد من التأكل من أن تقول له الكفر النهر القول الكريم القول الشديد القول القادم استعمال القول القادم لوجه والديه وقل لهما قولا كريما لينا واخفض لهما جناح كل من الرحمه كنايه عن التواضع لهما وعدم التكبر والترفع لانك اصبحت الان شابا رجلا جيدا قويا وهما في حاله ضعف لا ينبغي ان تتكبر بل ينبغي ان تتواضع لهما في هذه الحاله بل زيادة على ذلك تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تقول هذا القول في حال كبرهما وفي حال وفاتهما لأنهما بحاجة إلى الرحمة في هذا الوقت اللهم ارحمهما واقصد بهما كما ربياني صغيرا من باب الجزاء ومفارقة ذلك مرتبة الحكومة هكذا يسمى تمت هذه الآيات وشرحت حقوق الوالدين ونفرت عن الحقوق وحثت على البر لهما وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وفي السبيل وما ملكت ايمان المحكوم عليه في هذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الايات كلها في نفس واحد الامر بعباده الله وعدم اشراكه سواء قدم الكفر على الايمان او قدم الايمان على الكفر والآيات كلها التي اختارها الشيخ في هذا الباب أمر بعبادة الله وفي الوقت نفسه نهى عن عبادة غير الله ولا يكفي عبادة الله وحده كما قلنا قبل أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان وبين النفي والإيمان واعبدوا الله أيها العباد فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أعاد مرة أخرى الإحسان إلى الوالدين وبذي القربى الإحسان إلى الأقارب خارج إلى الرحم واليتامى والمساكين الإحسان إلى اليتامى والمساكين ولو لم يكونوا من ذوي القربى والجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة له حق الجوار وله حق القرار والجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرار الا حكم الجوار فقط والصاحب للجنب المرافق لك في السفر هؤلاء كلهم اصحاب الحقوق وابن السبيل المسافر الذي احيانا ينقطع به الذات ويحتاج الى الانسان فالقد يعتاد ولو كان عنده مال يعتاد الى الانسان وتدله على الطريق وتصف له الطريق اذا ضل هذا من الانسان وما ملكت ايمانكم من الايمان والعلم هؤلاء كلهم بحاجه الى الانسان وهم اصحاب الحكم تبدا بالحق الاول اعظم الحق حق الله تعالى ان تعبده ولا تشرك به شيئا وبعد ذلك تقوم بهذه الحقوق هذا هو الاسلام ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والله قل تعالوا اتل ما حرم عليكم ربكم الا تشركوا وأبين لكم ذلك لئلا تشركوا به شيئا، الذي حرم الله الإشراك به. بين الله سبحانه وتعالى أمر الله نبيه أن يقص عليه في الوحي لا في الصلح والتخمير، ويبين أن الله سبحانه وتعالى مما حرم على عباده أن يشركوا به شيئا، كما وصى بالوالدين رسالة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر وحاجة خشية أن يزعم معه. نحن قد نقول وإياك تلك الأولاد ليس على الآباء ولكن على الله الذي يرزق الآباء والذي يرزق الأولاد. لذلك لا داعي لأن يلجأ بعض الناس إلى تحديد نسله، وأن يبقى النسل بعد ولد أو ولدين أو ثلاثة بدعوى أنهم يؤذيون ويضايقون في الرزق، وهذا إساءة الظن برب العالمين. فالله سبحانه وتعالى لا يخلق مولودا إلا وقد بذل له الأمر. أنا أوصي عليك أن تحصى لقسمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة إذا ذكرت تنقلب أثر إلى فاحشة الزنا والزواج، ولكن كل ما خرج من المعاصي شرعا فالسرقة والقصد والنهب كل ذلك داخل في هذا الركن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا للحق، أن تقتل النفس بالحق بالقصاص عن استحق القتل وقبل ذلك لا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وتفهمون عملا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، كل ما امر الله به في وسع العباد، وكل ما نهى الله عنه في وسع العباد ان يكونون. ولن يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يطيقون لا امرا ولا نهيا. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قربى لا تلد ولا تبلغ في شهادتك وفي القول لقول من تشهد له قف عليه قريبا او بعيدا فقول الحق. وبعهد الله اوفوا، وهذا من باب التعجيل بعد التقسيم، حصلت اشياء كثيره ثم عنها. وبعهد الله اوفوا، فإن فرق بأهل الله امتثال المعمورات واجتناب المنهيات. أوفوا بالعقود، بيننا وبين الله عقود، وهذه العقود أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمعمورات ونهانا عن المنهيات، القيام بذلك هو الوفاء بالعهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذا كله: وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بدءا من اخلاص العباده لله تعالى، ثم تصديق هذه الوثائق العهد، قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن دينه. الخروج عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام خروج وعدول عن الصراط المستقيم. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الاخره. الصراط في الدنيا ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام، وقد وفقه الله وثبت على هذا الصراط، الصراط الذي ضربه الله على قدر الاهوال والشهوات والشبهات التي تقع للناس، كما ان الصراط هناك مضروب على قتل الناس على ظهر الناس، ذلك ان كذلك صراط الدنيا مضروب على قتل نار الهوى والشهوات والشبهات. من حفظ الله له دينه واستقام على ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام وتجنب الهوى والشهوات والشبهات والآراء الفاسدة واستقام على ذلك حتى يبقى ربا الدنيا أن تصل إلى درجة أن تؤذي للناس. شدة مرافقة الله تعالى وتؤذي لله حتى تهون عليك الدنيا بمكارمها ومحاسنها. لا يشغلك محاسن الدنيا ويلهيك شيء من ملذاتها ولا يؤثر فيك ويفرقك شيء من مكارم الدنيا. تهون عليك الدنيا تماما لأنك رزقت كنت بالله تعالى. لذلك دخلت الجنة في الدنيا. إذا من هنا من هذه الجنة لم تقل إلى جنة آخر. لذلك الإمام ابن تيمية عندما تضايق أو على الأقل تضايق منه خصومه وهو لم يتضايق. لذلك يقول ماذا يفعل خصومي وأعدائي؟ كالنفي في نفسي ماذا يفعل؟ لا تطالبني بغير معروف. كالنفي من؟ نفي هنا وجدني خلوة وقاتلي ثلاثة قم يا شيخ لكن قمي عالم أشياء ثلاثة مما يفعل الأعداء. ماذا يفعلون؟ تضايقوا وهو لم يتضايق. سبحان الله إن دخل السجن استراح في منها الخلوة وقال في ربه فيقول كتابا فيتدبر فتعه. إن نفاه من القاهرة إلى سجن فتحتها واجتمع عليه الناس وعلم الناس يقول مرة ثانية إلى القاهرة ويفعل مثل ذلك وهم يتضايقون. إن تضايقوا هناك فرقوا هم دخلوا في السجن وهكذا قضى حياته في هذا الجهاد ولم يمنعه كل ذلك من التعليم ومن التعليم ومن الفتاوي. في هذه تلك الظروف كتب هذه الكتب الضخمه التي اجزنا الان من استيعابها قراءه. وهو لم يستيقظ منذ ان ظهر في دمشق وهاجم جميع الفرق دون ان يفرق بين فرقه وفرقه. هاجم الصوفية، هاجم علماء الكلام، هاجم وحدة التوحيد، وحدة الوجود، هاجم جميع السلم الموجودة مجتمعة واحدة، وقامت الدنيا كلها وعجز وجاهد وكسب وألف حتى أخيرا ما تجد فيه وهو الدنيا. وترك على هذه المكتبة لا نقول ترك كتبا للمكتبة ولكن ترك مكتبة عظيمة لم نستوردها قراءة بل لم نستوردها جمعا ولم تزال متفرقا. لأن الرجل دخل جنة الدنيا واستأنس بالله وهانت عليه الدنيا بكل محافها ومكارمها. هذا معنى قوله لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. وكذلك الصراط الاستقامة على الصراط هنا دليل على الاستقامة والمرور إن شاء الله على الصراط في الآخرة. يقول الرب سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيل. كل ما حال عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام سور من سور الشياطين تذعن الانسان عن الصراط المستقيم. ذلكم وجزاكم به لعلكم تتقون. وبحي لنا
قال المشكور سبحان الله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليه قاتله فليقرا قوله تعالى قل تعالوا انتم حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا الى قوله وان لا تكره من حكم الله كذلك. وعن سعاده جلد رضي الله عنه قال كنت لطيف النبي صلى الله عليه وسلم على حماه فقال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقل الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يملك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا يبشرون ذلك؟ قال لا تبشرهم فلا يبشرون اخرجه الصحيحين.
وإذا كان راجلا ناقصا المنكر قسم بشافية وهو لا يجد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله رسول الله عليه وسلم أرقى مجال وحزى فرحل وقال على الجواب. أما ذوقا أقلت الأمينية ما ذوق من دخل المسجد على ثلاثة شهر هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأنت لا تعلم. يقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وعلم الناس. أريد أن أقول القول بأن الله ورسوله أعلم ليس خاصا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمور الدينية. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفهم في هذا السؤال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحق الذي خلقوا من أجله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رغم أن هذا الحديث من آيات السابقة تماما، أمر من ذلك الله ولا يؤمن به أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا من الأشياء، سواء كانت أن يشرك به صالحا أو صالحا أي شيء. والله سبحانه وتعالى غني عن الشيء ولا يكثر العمل الذي به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالصور بين النقطتين، الحق الاول حق الواجب اللازم، من لم يؤدي هذا الحق فهو من الظالمين اكثر ظلم ان لم يكن ظلم عظيم. من لم يعبد الله وحده، كان لم يعبده عبد غيره او عبده وعبد معه غيره، هذا لم يؤدي الحق الذي خلق من اجله وظلمه، ووقع في الظلم الاعظم الذي ليس فوقه ظلم لكن ظلم بالنفس. والحق الثاني حق العباد على الله حق تفضل واحسان. الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا واحسانا لعباده اذا اخلصوا له العباده، جعل على نفسه تفضلا واحسانا حقا ان لا يعذبهم بعذاب المشركين، ان لا يعذبهم بعذاب المشركين ولو وقعوا في معد انواع الظلم، ان ظلموا انفسهم او ظلموا بعض عباده لا يعذبهم عذاب المشركين. هذا معنى قوله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا الا يعذبهم عذاب المشركين. ولا يمشي هذا ان يكون ربة للعذاب من ظلم نفسه او ظلم بعض عباده، لان هذه دواوين الدواوين ثلاث، جيوان لا يغفر الله ابدا لمن مات عليه وهو جيوان الشرك. من مات وجيوانه في الشرك فيه نوع من الشرك هذا لا يغفر الله لأنه كان وديوان لا يعرف ربي ولا يبالي، وهو غرب العبد نفسه فيما بينه وبين الله، كان قصر في أداء بعض الحقوق فيما دون التوحيد، ووقع في بعض المعاصي وحرم الموال. هذا الديوان لا يبالي الا به، بمعنى من مات على ذلك مآله في العلم، هذا معنى لا يبالي من الناس على الشهد ويقضون من اهل الحياه فيقضون هناك كما يقضي الله ويفتحون النار في حسب رغبته لان الجنه دار الطيبين لا يدخلها الا الطيبون والمخلصون اما تكون تزكيه في شفاعه واما في النار فتنطهر ويكون اهل في دخول الجنه فيخرجون من النار فيطهرون ثم يدخلون الجنه كل مره اذا فعلوا الى الجنه اي عقيده اهل السنه والجماعه بالنسبه لمن مات على هذا النوع من المعاصي بما بين العبد وبين ربه عن امره الى الله مهما تكن ولو كانت من الكبائر والموبقات يخافون عليهم ولا ياخذون عليهم منا كما اجل لو مات اخرج الصالحين لا يعبدون له من جنه ولكن يقولون نجدوا له خير من مات على خير عمله فنجدوا له خيرا اخر القول بالمبالغه ولا لأنه من أهل الجنة في أسرانه يقول ما فيه فيما يبدو لي أنه من أسرانه فيما يبدو لي أنه من أهل الخير لكن أرجو له الجنة أرجو له الخير أما الشهادة فلا ولو كان ولو قتل في المعركة وقال نرجو له الخير لا يقال أنه شهيد كلمة الشهيد تساوي أنه من أهل الجنة لأنه هذا يتساءل في كثير من الناس يقولون الشهيد فلان ربما بالنسبة لكبارهم لو سميت باسمه رضي كما في بعض الجماعة منبه ينتبه ربك حتى لا تبنى رضي حتى تقول الشهيد حتى لا لأن أنه كان مجرمين في سبيل الله وأنه لا شك أن هذا عمل صالحا في سلف وعمل وقتل إن كنت مرور به خيرا تكتبه خيرا وقوم تشهد له بأنه شهيد تساوي